بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا معكم إلى سورة القيامة. نستمع الآن إلى القراءة ثم نقرأ ما تيسر، أو نقرأ تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لهذه السورة ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، قال ليست لا ها هنا نافية ولا زائدة، وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بها، وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسم عليه، وهو البعث بعد الموت وقيام الناس من قبورهم ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب سبحانه وتعالى. أقول بداية، هذه السورة احتوت على جملة من الموضوعات. أولا أمر القيامة وما يكون في ذلكم اليوم، وكذلك احتوت على بيان قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق والإعادة، والموت وما يكون فيه، وذكر الله عز وجل شيئا من نعيم المؤمنين في نظرهم إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وكذلك بعض التوجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تلقيه للقرآن الكريم والوحي. وهذه الآية الأولى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة تضمنت الإقسام على ثبوت الجزاء ومستحق الجزاء، وهذا يتضمن إثبات الرسالة والقرآن والمعاد. فيأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ما أقسم عليه هو سبحانه من النبوة والقرآن والمعاد. وقد أقسم الله عز وجل بهذا اليوم، بيوم القيامة، ثم قال في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة. سميت لوامة لكثرة تلونها وترددها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت، بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق أو غفلة. فجمع بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء وبين مستحق الجزاء. أقول ما ذكره المفسر السعدي رحمه الله تعالى صحيح من حيث أن المقصود بالنفس هنا نفس الإنسان مطلقا، فإن نفس كل إنسان لوامة، كما أقسم بجنس النفس في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فإنه لابد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو يلوم غيرها على أمر، ثم هذا اللوم قد يكون محمود وقد يكون مذموم، كما قال الله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، وقال عز وجل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وفي الصحيحين في قصة احتجاج آدم وموسى أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق، فهو سبحانه يقسم على صفة النفس اللوامة كقوله إن الإنسان لربه لكنود، وكل نفس لوامة، فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك الخير فتبادر إلى التوبة، والنفس الشقية بالضد من ذلك. وجمع سبحانه في القسم بين محل الجزاء وهو يوم القيامة ومحل الكسب وهو النفس اللوامة، ونبه سبحانه بكونها لوامة على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها الخير والشر ويدلها عليه ويرشدها إليه ويلهمها إياه، لأجل أن تكون مريدة للخير كارهة للشر متجنبة له. فهذه النفس محتاجة إلى من يعرفها النافع لها في المعاش والمعاد، لأجل أن تؤثره وتلوم نفسها عليه إذا فاتها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى مختصرا من كتاب التبيان في أقسام القرآن. أقول كذلك إخواني الأفاضل، هذه النفس الذي يشكلها هو أنت، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الخير والشر للنفس معلوم، لكن من الذي يزكيها؟ أنت. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فتزكية النفس مسؤوليتك أنت، أنت مكلف بها، ويكون ذلك بتربيتها على كريم الأخلاق والسجايا وحملها على ما فيه منفعة وفيه خير، مع إلزامها بما في القرآن الكريم والسنة النبوية من الأوامر الشرعية، وحثها على الفعل سواء كان الأمر واجبا أو مستحبا، وتجنيبها للأوامر أو النواهي والمحرمات وبيان عاقبة ذلك، وهذا كله يدخل في موضوع التقوى، أن تلزم نفسك التقوى. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النازعات وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمسؤولية تزكية النفس مربوطة بك، أنت المكلف بذلك. ولذلك نرى بعض الناس يستنكر الأمور المخالفة للفطرة ونفسه تشمئز منها، ونرى آخر لا يرى بها بأسا. لو مثال، لو قدم لمسلم لحم خنزير فإنه يشمئز منه ويرفضه ويستحيل أن يأكله، ولو قدم لغير المسلم هذا اللحم لاستلذه وطاب خاطره به. وهذا يدلك على أن نفسك ونفس أبنائك كذلك، وهي مسؤولية التربية بالنسبة لك، ممكن تغييرها وتشكيلها على وفق المعطيات. ولذلك يقول ذلكم الشاعر، ويقول والنفس كالطفل أن تحمله شب على حب الفطام وأن تفصل على وإن تفطمه ينفطمي. وأنا لا أحفظ الشعر لكن تذكرنا هذا البيت. قال المفسر السعدي: ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذبون بيوم القيامة، فقال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يعني بعد الموت، كما قال في الآية الأخرى: قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فاستبعد من جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدن، فرد عليه بقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أطراف أصابعه وعظامه، وذلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن، لأنها إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة الجسد. أقول: وفي هذا رد على من ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى على إعادة الخلق، والله عز وجل يقول: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأيهما أشق؟ وليس على الله عز وجل بشيء شاق، والله عز وجل على كل شيء قدير. الخلق أول مرة أم إعادة الخلق؟ الجواب: إعادة بدء الخلق في النظرة العامة أشد من إعادة الشيء بعد فنائه، لأنك توجده من العدم. ولذلك قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. لكن كمناقشة مع هؤلاء الناس، أنتم الآن خصوصا أهل الشرك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. طيب، ما دام أنتم تقرون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وأن الذي يحييك ويميتك هو الله عز وجل، فهل يستحيل عليه ويعجز جل في علاه سبحانه وتعالى عن إعادة خلقك مرة أخرى وبعثك للحساب؟ الجواب: لا. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. وفي السورة قال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وهي أصغر شيء في هذا الإنسان البنان، وهو الإصبع، أن يخلقها الله عز وجل ويعيده كما كان. ثم قال في قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. قال: وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصورا بالدليل الدال على ذلك، وإنما وقع ذلك منه لأن إرادته وقصده التكذيب بما أمامه من البعث، والفجور الكذب مع التعمد. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وهذا السؤال متكرر لو لاحظتم، أقول هذا السؤال متكرر عندهم، يقول: متى هذا الوعد؟ دائما تراهم يسألون ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك، وهي أول سورة في هذا الجزء، ذكر ذلك: ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ودائما الرد من الله سبحانه وتعالى: قل إنما العلم عند الله. وفي هذه السورة ذكر أحوال القيامة، فقال سبحانه:
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي فإذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول العظيم وشخصت فلا تطرف، كما قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فإذا برق البصر وخسف القمر أي ذهب نوره وسلطانه وجمع الشمس والقمر وهما لم يجتمعا منذ خلقهم الله تعالى، فيجمع الله بينهما يوم القيامة ويخسف القمر وتكور الشمس ثم يقذفان في النار، ليرى العباد أنهما عبدان مسخران، وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين. يقول الإنسان حين يرى تلك القلاقل المزعجات: أين المفر؟ أي أين الخلاص والفكاك مما طرقنا وألم بنا؟ أقول: قد أخرج الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. وقد صحح الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، ثم أشار إلى شيء من فقهه ومعناه فقال: وليس المراد من الحديث ما تبادر من أن الشمس والقمر في النار يعذبان فيها عقوبة لهما. قال: كلا، فإن الله عز وجل لا يعذب من أطاعه من خلقه، ومن ذلك الشمس والقمر، كما يشير إليه قول الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فأخبر تعالى أن عذابه إنما يحق على غير من كان يسجد له تعالى في الدنيا. قال الطحاوي: وعليه فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين، الأول أنهما من وقود النار، والثاني أنهما يلقيان فيها تبكيتا لعبادهما ليعلموا أن عبادتهم لهم كانت باطلة. قال الألباني، وهذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث، يقول: ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى كما في الفتح: ليراهما من عبدهما. قال الألباني: ولم أرها في مسنده، والله تعالى أعلم. ثم قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: كلا لا وزر، أي لا ملجأ لأحد دون الله، إلى ربك يومئذ المستقر لسائر العباد، فليس في إمكان أحد أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضع، بل لا بد من إيقافه ليجزى بعمله. ولهذا قال: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي بجميع عمله الحسن والسيء في أول وقته وآخره، وينبأ بخبر لا ينكره. وقد مر معنا في سورة الحاقة طريقة هذا الإنباء. أقول هذا قد مر في سورة الحاقة كيف أن الإنسان يعلم عمله، وذلك بتسليمه كتابه. قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، يكون راضي عما في كتابه من الأعمال. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابيه. قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي شاهد ومحاسب، ولو ألقى معاذيره، فإنها معاذير لا تقبل، بل يقرر بعمله فيقر به، كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالعبد وإن أنكر أو اعتذر عما عمله فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئا، لأنه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع جوارحه بما كان يعمل، ولأن استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعه، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. أقول وفي هذا ترهيب للعبد من عمل من من عمل السوء، فإن يوم القيامة كل ما تفعله من خير أو كل ما فعلته من خير أو شر سيكون أمام عينيك الصغيرة والكبيرة. فهذا الكتاب قد سجل فيه عليك الملائكة ما فعلته من خير أو شر، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك ويعلم قصدك وإرادتك، فتستعتب من ماذا وتعتذر من ماذا. فلذلك على المسلم أن يستعد لذلكم اليوم بأن يكثر العمل الصالح في صحيفته، وأكثر ما يفيدك في صحيفة أعمالك أولا العقيدة الصحيحة، صحح عقيدتك، صحح عقيدتك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى، لأن هي الأساس الذي تنطلق منه في عملك. ثانيا عليك بأداء الفرائض وإتقانها كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثالثا أكثر من النوافل، وخصوصا ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذكر الله عز وجل مما تثقل به الموازين وترفع به الدرجات وتزيد به الحسنات. الأمر التالي اجتنب المناهي والمحرمات تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فاجعل نيتك في هذا العمل، ترك هذا العمل هو الله وليس لضرره عليك مثلا أو خوفك من أن تقبض ويقبض عليك وتودع السجن وتعاقب، لا، أترك هذا العمل لأن الله قد نهاني عنه. هكذا تثقل موازينك بإذن الله تعالى. ثم قال الله عز وجل:
لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه.
قال المفسر السعدي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته عليه بادره النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص قبل أن يفرغ، وتلاه مع تلاوة جبريل إياه، فنهاه الله عن ذلك وقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال هنا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم ضمن له تعالى أنه لا بد أن يحفظه ويقرأه ويجمعه الله في صدره، فقال: إن علينا جمعه وقرآنه. فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر الفوات والنسيان، فإذا ضمنه الله لك فلا موجب لذلك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك فحينئذ اتبع ما قرأه فقرأه. ثم إن علينا بيانه، أي بيان معانيه، فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه، وهذا أعلى ما يكون. فامتثل صلى الله عليه وسلم لأدب ربه، فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا أنصت له، فإذا فرغ قرأه. وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم، ألا يبادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم من المسألة التي شرع فيها، فإذا فرغ منها سأله عما أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان، أن لا يبادر برده أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام، ليتبين ما فيه من حق أو باطل، وليفهمه فهما يتمكن فيه من الكلام فيه على وجه الصواب. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بين لهم معاني. أقول في الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ هذا القرآن وحفظ الله للقرآن ينقسم إلى قسمين: حفظ ألفاظه وحفظ معانيه. ومن حفظ المعنى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتم حفظ معاني القرآن إلا بحفظ السنة. وفي هذا رد على من شكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل:
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
قال المفسر السعدي رحمه الله: أي هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم تحبون العاجلة وتسعون فيما يحصلها وفي لذاتها وشهواتها وتؤثرونها على الآخرة فتذرون العمل لها، لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة، والإنسان مولع بحب العاجل، والآخرة متأخرة، متأخر ما فيها من النعيم المقيم، فلذلك غفلتم عنها وتركتموها كأنكم لم تخلقوا لها، وكأن هذه الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمار ويسعى لها آناء الليل والنهار. وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة وحصل من الخسار ما حصل، فلو آثرتم الآخرة على الدنيا ونظرتم العواقب نظر البصير العاقل لأنجحتم وربحتم ربحا لا خسارة معه، وفزتم فوزا لا شقاء يصحبه. أقول: ومما ينفع المسلم في ذلك وفي تذكر الآخرة وعدم تقديم الدنيا عليها النظر في العاقبة. عاقبة الدنيا إلى زوال، وما من شيء جميل فيها إلا وهو هالك، وما من سيد مطاع إلا وهو ميت، وقد توفي الأنبياء والرسل وهم خيرة خلق الله عز وجل من البشر. وينظر فيما أعده الله عز وجل ووعد عباده وهو أصدق الصادقين سبحانه وتعالى. لما دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قد نام على حصير قد أثر على في جسده صلى الله عليه وسلم، ورأى مخدته عن عبارة عن مخدة حشوها ليف نخل، ونظر في المنزل فما وجد إلا حفنة من شعير معلقة. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم رآه يبكي، قال: ما يبكيك؟ فشرح له الحال، قال له: كسرى وقيصر في الحري والاستبرق وأنت نبي الله عز وجل. فقال له: أما ترضى أن تكون لهم في الدنيا وتكون لنا في الآخرة؟ دائما إذا فكرت في الآخرة كانت الآخرة هي همك، هذه الدنيا كلها تكون بين يديك ولا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قال الشيخ السعدي: ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيها، فقال: في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة بهية لها رونق ونور مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح، إلى ربها ناظرة، أي ينظرون إلى ربهم على حسب مراتبهم، منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء، فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم، وحصل لهم من اللذة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، ونظرت وجوههم فازدادت جمالا إلى جمالها، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم، اللهم آمين. وعقيدة أقول عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم الكريم في جنات النعيم، وخالفهم في ذلك بعض أهل البدع. قال المفسر، وقبل ذلك أقول أن عقيدة النظر إلى إثبات النظر إلى 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 الله سبحانه وتعالى متواترة، قد دل عليها الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة ووجوه يومئذ باسرة، أي معبسة كدرة خاشعة ذليلة، تظن أن يفعل بها فاقرة، أي عقوبة شديدة وعذاب أليم، فلذلك تغيرت وجوههم وعبست. ومن أراد أن ينظر إلى ما بين الاختلاف بين الوجهين، وجوه المؤمنين ووجوه الكافرين المكذبين، فليقرأ سور القرآن الكريم، فإن الله عز وجل قد بيّن ذلك غاية البيان وفصله في أكثر من موضع. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يعظ تعالى عباده بذكر المحتضر حال السياق، وأنه إذا بلغت روحه التراقي وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر فحينئذ يشتد الكرب ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة. ولهذا قال: وقيل من راق، أي من يرقيه من الرقية، لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية فتعلقوا بالأسباب الإلهية، ولكن القضاء والقدر إذا حتم وجاء فلا مرد له. وظن أنه الفراق للدنيا والتفت الساق بالساق، اجتمعت الشدائد والتفت وعظم الأمر وصعب الكرب، وأريد أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه، فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها ويزجرها عما فيه هلاكها. أقول نعم، خصوصا عند الموت وعند خروج الروح يعاين العبد ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، نسأل الله من فضله، وفي هذه اللحظة يثبت الله الذين آمنوا. قال: ولكن المعاند الذي لا تنفع معه الآيات لا يزال مستمرا على غيه وكفره وعناده، فلا صدق، أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا صلى ولكن كذب بالحق في مقابلة التصديق وتولى عن الأمر والنهي، هذا وهو مطمئن قلبه غير خائف من ربه، بل ذهب إلى أهله يتمطى، أي ليس على باله شيء. ثم توعده بقوله: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، وهذه كلمات وعيد كررها لتكرر وعيده. ثم ذكر الإنسان بخلقه الأول فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، هذا حسبان باطل وظن بالله غير ما يليق بحكمته، ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثم كان بعد المني علقة أي دما، فخلق الله منها الحيوان وسواه أي أتقنه وأحكمه، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك أي الذي خلق الإنسان وطوره إلى هذه الأطوار المختلفة بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. قال: تم تفسير سورة القيامة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وسلم. أقول هنا: احتج الله سبحانه وتعالى على أنه لا يترك الإنسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك، ومن نقله من نطفة مني إلى العلقة ثم إلى المضغة، ثم خلقه وشق سمعه وبصره، ركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع وغير ذلك، وأتقن خلقه غاية الإتقان، وأخرجه على هذا الشكل وهذه الصورة وفي أحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة أخرى؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته، ولا تعجز عنه قدرته. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الملك خلق الله عز وجل للإنسان، فقال: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. فليس لكم عذر في إنكار قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق وعلى البعث وإعادة الناس بعد موتهم، كما ليس لكم عذر في رفض التكاليف وتكذيب الأنبياء والمرسلين، لأن اللي خلقك بهذه الصورة لم يخلقك عبثا. والذي يذكر أن الإنسان مخلوق عبثا، قد خلق عبثا ليس له هدف في حياته إلا أن يأكل ويشرب ثم يتزاوج ويموت ثم ينتهي، فهذا فيه نوع من أنواع الجنون. وقد سمعت مرة عن مؤتمر عقد في بعض البلدان ليناقشوا فيه لمدة 3 أيام، يناقشون فيه وظائف الكلى أو الكبد ما أذكر الآن، شيء من أعضاء الإنسان 3 أيام. وفي نهاية المؤتمر طلب من كل دكتور أن يتكلم في حدود 5 دقائق بكلمة عامة، فقام أحد الدكاترة المسلمين وقال: أنتم تناقشون وظيفة الكبد أو الكلى في 3 أيام، وقد اجتمعتم من شتى أقطار الأرض، فأسألكم: ما الوظيفة التي لأجلها خلق الله عز وجل الإنسان؟ هذا الإنسان المكون من الكبد والكلى والقلب والأمعاء والمعدة واليدين والرجلين والرأس والجلد والعظام، أنتم تناقشون فقط جانب واحد وهو وظيفة الكبد في جسم الإنسان، وتغفلون عن وظيفة الإنسان في هذا الكون. هل هي فقط قضية الإعمار، إعمار الأرض؟ الجواب لا، خالقه سبحانه وتعالى خلقه لوظيفة عظيمة جدا وهي عبادته، هذا بالمرتبة الأولى. ما خلقك الله عز وجل لأي شيء آخر، أولا لتعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعضهم يأتي ويريد أن يفسر هذه الآية على خلاف ما فسره العلماء، فيقول: لا، هنا كلمة إلا لا تفيد الحصر، ويأتي لك ببعض المسوغات من اللغة وغير ذلك، نقول وإن لم تفد الحصر على ما تقول أنت، أما تقرأ القرآن وترى كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل جميعا لتحقيق هذه الغاية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلذلك لابد أن ينتبه الإنسان لنفسه، لا يحاول أن يسوغ بعض الأفكار المنحرفة ويجعل من نفسه جسرا لأمثال هذه الأفكار أن تنتشر بين الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، ونلتقي إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل مع تفسير سورة الإنسان. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.